بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. إخوان الكرام، هذا لا علاقة له بالدرس، هذا إخوان الكرام لا علاقة له بالدرس، الدرس هنا. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يعني الآن الحافظ ابن حجر يريد أن يذكر لك نوع من أنواع الحديث اسمه الحديث الصحيح. يعني إذا مر عليك حكم إمام من الأئمة فقال هذا حديث صحيح، ما معنى هذا الحكم؟ معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تعريف الحديث الصحيح، قال معنى كلامه الآن: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلا. يعني الحديث الصحيح كم شرط يشترط له؟ 5 شروط: أولا اتصال السند، الأمر الثاني أن يكون رواته عدول، الشرط الثالث أن يكون رواته من أهل الضبط، الشرط الرابع ألا يكون شاذا، الشرط الخامس ألا يكون معللا. لذلك من قال لك إن هذا الحديث حديث صحيح لابد أن يضبط هذه الأمور 5. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يحكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. إذا مرة أخرى، لو قيل لك ما هو الحديث الصحيح، تقول: ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معللا. طيب، لو افترضنا أن عندنا إسناد فيه 5 رواة، 4 منهم أئمة كبار وواحد منهم ضعيف، ما حكم هذا الحديث؟ حديث ضعيف. لماذا؟ اختل شرط من شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث فأصبح ضعيفا. طيب الآن لنأخذ هذا التعريف: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلا، لنأخذ هذا التعريف بشيء من التفصيل والإسهام. أولا، بارك الله فيكم، ما اتصل سنده، ما معنى اتصال السند؟ بالمعنى التقريبي بارك الله فيكم، سماع كل راو عن الذي يليه، سماع كل راو عن الذي يليه. مثلا لو أن رجلا الآن عندنا لم يلقى الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ ابن باز كذا وكذا وكذا، هذا الإسناد ما حكمه؟ ضعيف، منقطع. لماذا؟ لأنه لم يسمع من الشيخ. نعم، إذا بين قال الشيخ ابن باز في الكتاب الفلاني، هذا شيء آخر. فلذلك لا بد من اتصال السند. ما هو اتصال السند؟ أخذ كل راو عن الذي يليه، أخذ كل راو عن الذي يليه. طيب، هذا معنى اتصال السند. طيب، ما معنى العدل؟ العدل بشكل مجمل معناه أن يكون الراوي من أصحاب الديانة. لو افترضنا أن رجلا أخذ عن شيخه، وهذا الراوي ضابط لحديث الشيخ، ولكن هذا الراوي والعياذ بالله معروف بالفسق، شرب الخمر مثلا، فإن هذا لا يروى عنه الحديث. لماذا؟ كان أهل العلم يحتاطون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعبارة تقريبية، يتعاملون مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أن الأصل فيه التثبت والاحتياط، لا يقبلون الرواية عن كل أحد. طيب، نريد التعريف الدقيق لكلمة العدل. العدالة ما معناها؟ قال جمع من أهل العلم: معنى العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. رجل غير معروف بالتقوى، هذا كيف يروى عنه الحديث؟ رجل والعياذ بالله إذا جلس في بعض المجالس تجلس المرأة معه كتفا بكتف، هذا كيف يروى عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجل إذا جلس في مجلس يجاهر أمام الناس بمعصية لا يختلف أهل العلم في عدها معصية، وتعد هذه المعصية أيضا من أفعال السفلة والعياذ بالله، هذا كيف يؤخذ عنا العلم؟ إذن هذا معنى كلامهم أنهم اشترطوا العدالة في الراوي، لا يكون ضعيف الديانة. واضح بارك الله فيكم. وهنا أنبه على فائدة، أحيانا تجد بعض الناس في أيامنا يقول فلان الفلاني من طلبة العلم لا تأخذوا عنه العلم. تقول له لما؟ قال فلان ليس بعدل. من ناحية التأصيل هذا الكلام ليس بخطأ، لكن انتبهوا إلى نقطة، الذي يتكلم بهذا الشيء من هم؟ أهل العلم. ما يأتي رجل عنده خلاف، محمد عنده خلاف مع أحمد، فأحمد هذا تكلم على محمد، محمد أراد أن يرد على أحمد، قال أحمد ليس بعدل، أنا رأيته يفعل المنكر الفلاني. هذا الأمر ينبغي أن نحذر منه. أما إذا اشتهر أن رجل والعياذ بالله من الفسقة يفعلون فعل الأراذل والعياذ بالله، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، هذا لا يؤخذ عنه العلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول عن العدل، قال المؤتمن على الدين. المؤتمن على الدين، رجل معروف أنه يخلو بالنساء، هذا كيف يروى عنه العلم؟ رجل والعياذ بالله معروف بأنه يتساهل مع المردان، نسأل الله العفو والعافية، وهذا أمر كان السلف يشددون فيه، هذا لا يؤخذ عنه العلم، لذلك يحتاط في مثل هذا الأمر. طيب، يدخل في ذلك أن أهل العلم كانوا لا يروون الحديث عن رجل عرف بأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو يكذب في الكلام، قالوا هذا ليس بعدل، هذا يكذب في كلامه، ربما كذب أيضا على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لنأخذ الآن بعض الأمثلة على انخرام شرط العدالة. يعني لو مر عليك إسناد فيه مثل هذا الأمر لابد أن يكون عندك احتياط وتوقف. في المغني للضعفاء، في المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي ألف كتب كثيرة في الرجال، منها كتاب ميزان الاعتدال، منها كتاب الكاشف، منها كتاب المغني في الضعفاء، منها كتاب ديوان الضعفاء إلى غير ذلك. قال الحافظ الذهبي في ترجمة رجل يقال له محمد بن زياد اليشكري الطحان، قال يروي عن ميمون بن مهران، يعني يروي عن من؟ عن تابعي، ميمون بن مهران تابعي، أليس هذا دليل على الشرف؟ يعني رجل يروي عن تابعي كبير، أليس هذا من علامات المنزلة العالية؟ نعم، من علامات المنزلة العالية، لكن هذا لا يعني أنه ثقة. ماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال أحمد بن حنبل. من القائل؟ الإمام أحمد المشهور بالورع والتقوى. قال كذاب خبيث يضع الحديث. شوفوا كيف. فلذلك قد يقول لك قال هذا من تلاميذ ميمون بن مهران، نقول وإن كان فإن الأئمة طعنوا في عدالته، فلذلك لا يؤخذ عنه الحديث. طيب، لنأخذ مثال آخر في كتاب المغني في الضعفاء للذهبي أيضا، في ترجمة إسماعيل ابن إسحاق الجرجاني، قال عنه الذهبي كان أحد من يضع الحديث، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يروى عنه الحديث؟ لا يروى عنه الحديث، بل عند أهل العلم الحديث إذا كان فيه وضاع ما درجته؟ ضعفه شديد أو كبير؟ شديد، ما يتقوى هذا الحديث، يقول هذا حديث ضعفه لا ينجبر لأن ضعفه شديد جدا. طيب، مثال ثالث في ترجمة نوح ابن أبي مريم للحافظ في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر يقال له نوح الجامع. لماذا سمي بالجامع؟ قالوا جمع علوما كثيرة. أليس هذا مدح للرجل؟ أجيبه. طيب، نروي عنها الحديث؟ اصبر وانتبه. قيل له نوح الجامع لجمعه للعلوم، لكن كذبوه في الحديث. قال ابن المبارك، من ابن المبارك؟ هذا الإمام المعروف كان يضع الحديث. قال ابن حبان، نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق. طيب خلاص، يعني هذه الضربة القاضية، خلاص يعني ينتهي الأمر. فلذلك انتبه لهذا الشيء. سأذكر لك مثال قد يتعجب منه الإنسان. هذا متى كان؟ في القرون المفضلة، فكيف في أزماننا؟ نسأل الله العفو والعافية. في المجروحين لابن حبان في ترجمة راو يقال له محمد ابن مناذر الشاعر، يروي عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة أحد كبار أئمة العصر في أيامه. قال ابن حبان كان ماجنا مظهرا للمجون. ماجنا يعني عنده فسق والعياذ بالله، يفعل أشياء تخل بتقوى طالب العلم. قال مظهرا للمجون يعني يجاهر بهذا الأمر. قال لا يجوز الاحتجاج به. طيب يعني نريد تفصيل أكثر عنه. قال عباس الدوري، ذكرت ليحيى بن معين شيخا كان يلزم ابن عيينة، يلزمه ليس يروي عنه، لا يلازمه، يقال له ابن مناذر، فقال أعرفه. طيب ماذا تعرف عنه يا ابن معين؟ قال كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. طيب يعني من باب التقريب الآن، بعضهم يريد يمزح مع الناس، ماذا يمزح؟ بهذه الطرق الرديئة، فهذا لا يروى عنه العلم. قال وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها الناس، فإذا توضأوا اسودت وجوههم. قال ابن معين ليس يروي عنه رجل فيه خير. يعني ابن معين ما شدد النكير عليه، شدد النكير على من؟ على من يرون عنه. قال اللي يروي عنه واحد ما فيه خير. فلذلك أمثال هؤلاء قد طعنت في عدالتهم فلا يروى عنهم العلم. ومثل هذه النماذج نسأل الله العفو والعافية ربما تكون موجودة وبكثرة في أيامنا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. طيب ما اتصل سنده بنقل العدل. الكلمة التي بعدها الضابط، الضابط معناه الحافظ الذي يحفظ حديثه. يعني بعض الناس تقول له قال زيد، فيسمعها ماذا؟ عمرو، فيكتبها سالم. طيب هذا كيف يروي الحديث؟ ما يحفظ، واضح بارك الله فيكم، حفظه ضعيف، قد يكون من الأتقياء. يعني إخواني الكرام، ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله عنده ضعف في التقوى في الديانة، أما هذا قد يكون من الصالحين لكن حفظه ضعيف جدا. يعني أن نذكر هذا من باب الطرفة، رجل أعرفه توفي رحمة الله تعالى عليه، كان عنده عبادة وطاعة وبناء للمساجد وصدقات كثيرة، لكن ما كان عنده علم. قرأ مرة كتاب في السيرة فخلط الحابل بالنابل، فيدخل غزوة بدر في أحد، وغزوة أحد في الخندق، وغزوة تبوك في فتح مكة، وهكذا. وإذا تكلم في المجالس قال أنتم طلبة العلم ما تفهمون شيء، لا تعرفون شيء، ويبدأ يدخل هذا في هذا، هذا ليس بحافظ، فهذا لا يؤخذ عنه الحديث لأنه ضعيف الحفظ وسيء الحفظ. لكن أهل العلم يقولون الضبط، العدل الضابط، الضبط ينقسم إلى قسمين. قد يكون رجل حافظته ضعيفة لكن حديثه صحيح، ما هذا التناقض؟ لا، ما في تناقض. الضبط على قسمين، ضبط صدر، بعض الناس يحفظ ويراجع محفوظه. في أحد من موريتانيا هنا؟ من موريتانيا؟ يقولون الحفظة في موريتانيا، يقولون هذا سمعت، الله أعلم بصحة هذا الأمر، لا يعتبر الرجل عندهم حافظا حتى يختم القرآن 1000 مرة. يقولون هكذا. فنجد بعض أئمة السلف كان يكرر الحديث 500 مرة فيحفظه حفظا دقيقا عظيما. هذا أي ضبط؟ ضبط صدر. الضبط الثاني ضبط كتاب، حفظه ضعيف لكن كتب الأحاديث في كتاب ويتعاهد كتابه. ما معنى يتعاهد كتابه؟ ما يعطي كتابه لأي أحد، لأن بعض الناس كان يعطي كتب لبعض الأشخاص فيغيرون في الكتاب. فأهل العلم يقولون وإن كان قد كتب الحديث فحديثه ضعيف. لماذا؟ كان عنده كاتب غير أمين. طيب لنأخذ أمثلة على ضبط الكتاب. في ترجمة حفص بن غياث في تاريخ بغداد قيل عنه ثقة ثبت إذا حدث من كتابه وإذا حدث من حفظه يتقى بعض حفظه. وهذا موجود. بعض الناس إذا أردت أن تنظر في كتبه من أدق الكتب، لكن إذا أراد أن يروي شيء يخلط خلطا عظيما. أيضا همام بن يحيى العوذي قيل عنه صدوق سيء الحفظ. لاحظ الذي قبله ثقة، أما هذا لا، صدوق سيء الحفظ، لكن ما حدث به من كتابه فهو صالح يمشي حاله، وما حدث من حفظه فليس بشيء. فهذا الأمر أيضا ينتبه له. فقد يمر عليك راوي يوصف بأنه ضعيف، لكن ترى الأئمة يقولون هذا الحديث حديث صحيح. قد يقول قال كيف؟ الجواب ضعيف في حفظه لكن كتابه كتاب صحيح، ضبط كتابه فمشى الأئمة حديثه. فهذا الأمر لابد أيضا يا طالب العلم أن تضبطه. طيب الآن بارك الله فيكم أرجع إلى موضوع الحفظ. انظر إلى هذه الأقوال. يعني أحبتي الكرام، إذا مر عليك حديث تريد تبحث في تراجم رواة الحديث هذا، مثلا رأيت الأئمة يقولون أنه حديث صحيح، لابد فيه من اجتماع 5 شروط. طيب نأتي إلى شرط الضبط، تجد مثلا رواة هذا الحديث يوصفون بأوصاف دقيقة في ضبط الحديث، فتعلم بأن هذا الراوي ثقة ضابط. طيب مثل ماذا؟ شوف الآن هذا الراوي ماذا قيل عنه؟ مسعر بن كدام، هذا من شيوخ عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن داود كان مسعر يسمى بالمصحف لقلة خطئه وحفظه. طيب هذا ضابط ولا غير ضابط؟ ضابط. لكن لاحظ كلمة، هل قال لانعدام خطئه؟ لا إخوان الكرام، الخطأ ما يخلو منا إنسان. رجل روى 100,000 حديث أخطأ في حديث، هذا يجعله غير ضابط؟ أجيبه لا، وإنما العبرة بقلة الخطأ. لكن رجل روى 10 أحاديث أخطأ في 6، لا هذا حفظه فيه كلام. واضح بارك الله فيكم. فهكذا نتعامل مع مثل هذه المسائل. طيب شوف مثال آخر في تقريب التهذيب في ترجمة محمد بن نصر المروزي. قال الحافظ بن حجر الفقيه أبو عبد الله. طيب إلى الآن وصفه بالضبط ولا لا أبو زرعة؟ الفقيه أبو عبد الله هذا ضابط؟ لا ما عليك منهم، يمكن يخطئونك. ترى ننظر الآن أبو زرعة يلقن ولا ما يلقن. هذا أبو زرعة، لا أبو زرعة قيل في رجل فلان فقيه، هل معنى هذا أنه حافظ؟ هل معنى؟ لا لا يستلزم، صحيح. طيب قال أبو عبد الله الفقيه، طيب هل الآن وصفه بالحفظ؟ لا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ثقة. طيب يكفي هذا، ما اكتفى الحافظ بن حجر، قال ثقة حافظ. يعني هذا ليس ضابط، لا، على درجة عالية من الضبط، خلاص يكفينا هذا. لا، ما توقف الحافظ الحجر، قال ثقة حافظ إمام جبل. خلاص هذا الأمر فيه كلام بعد هذا؟ ما يوجد كلام. واضح بارك الله فيكم. طيب خذ مثال آخر، هذا من عجائب الأمثلة في السنن الكبرى للنسائي والنسائي معروف أنه متشدد. إيش معنى متشدد؟ ما يتساهل مع حفظ الرواة. إذا شعر أن الراوي يعني مثلا مثال باب التقريب حفظه 94 من 100 تكلم عليه، يا إما يكون 100% أو يعني ربما تكلم بكلمة ترجمة أو أورد النسائي إسنادا فيه راوي يقال له طلحة ابن عبد الملك، فقال النسائي ثقة ثقة ثقة، هذه والله كلمة عظيمة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك تبحث الآن في الإسناد وتنظر ماذا قيل في هذا الراوي، إذا قيل ثقة يكفيك، لكن إذا قيل ثقة إمام جبل فتعرف أنه ليس من الطبقة العادية وإنما من أعلى درجات الصحة والضبط. طيب، قيل في ترجمة عمر بن دينار، شوف النسائي كم مرة قال عنه ثقة 3 مرات، في ترجمة عمر بن دينار قال سفيان بن عيينة ثقة 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 ثقة، يعني هذه درجة عالية من حفظ وضبط هذا الرجل. طيب، نريد أمثلة على العكس، على انخرام شرط العدالة، شرط الضبط. يعني الرجل قد يكون صالح دين لكنه غير حافظ، ماذا يقول أهل العلم؟ في تقريب التهذيب في ترجمة بشار بن موسى الخفاف قال حافظ بن حجر شيباني عجلي بصري نزل بغداد ضعيف. طيب خلاص يكفي، قال ضعيف كثير الغلط كثير الحديث، حديثه كثير لكنه كثير الغلط. واضح بارك الله فيك. فانظر إلى دقة الأئمة. لذلك أحبتي الكرام، الأئمة ما يتكلمون في علم الحديث بالرأي والهوى، وإنما عندهم قواعد وأسس. في الكاشف للذهبي في ترجمة جعفر بن الزبير الدمشقي، هذا يروي عن من؟ عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، يقول انتهى علم عمر بن الخطاب إلى سعيد. طيب هل هذا معناه أنه عدل ضابط؟ أجيبه، ها سؤال لكم مشايخ، لو افترضنا أن رجل قال أنا لازمت الشيخ الفلاني 20 سنة، هل معنى هذا أنه عدل ضابط؟ لا يستلزم، هذه ربما تكون قرينة يعني، لكن لا يستلزم هذا الأمر أنه عدل ضابط. قال ومن روى عنه؟ روى عنه وكيع ويزيد ابن هارون. قال الذهبي عابد. طيب خلاص، هل معنى هذا أنه ضابط؟ أجيبه، هل معنى هذا أنه ضابط؟ لا، قال عابد. ثم قال ماذا؟ ساقط الحديث، يعني عابد لكن ما يحفظ، حديثه ماذا؟ ساقط. لماذا لم نقل بأنه غير عدل؟ لأنه وصف بالعبادة، لكن حديثه ماذا؟ حديث ساقط، كثير الغلط هذا الرجل ولا يقبل حديثه. أيضا في تقريب التهذيب في ترجمة الأحوص ابن حكيم ابن عمير العنسي الحمصي قال حافظ بن حجر ضعيف الحفظ وكان عابدا، يعني هو الآن عدل لكنه ماذا؟ غير ضابط. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. يعني أحيانا يقول لك بعض الناس فلان الفلاني كان يقوم الليل إلى الصباح، تقول جزاه الله خير الجزاء لكنه غير ضابط. واضح بارك الله فيكم. فالضبط شيء والعدالة شيء آخر. طيب، حتى نختصر، كيف نعرف أن هذا الرجل عدل ضابط؟ إذا قيل فيه ثقة، إذا قيل فيه ثقة ما معنى أنه عدل ضابط؟ خلص، يعني بعد هذا تعلم بأن هذا الرجل ماذا؟ يقبل حديثه ويمشى حديثه، هذا الأصل في هذا. وإلا مثلا بعض الأئمة قد يقول ثقة وغير من الأئمة يتكلم في هذا الراوي، هذه تفاصيل أخرى ترجعون فيها إلى المطولات. طيب أحبتي الكرام، قال حافظ بن حجر ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا سيأتينا في موضعه بإذن الله عز وجل. لكن الآن نريد نأخذ أمثلة على أحاديث اجتمعت فيها الشروط الخمسة، اجتمعت فيها الشروط الخمسة. في صحيح البخاري. قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخره. طيب، هذا الحديث رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وليس بشاذ ولا معلل. عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري إمام، سفيان هذا إمام، يحيى بن سعيد الأنصاري إمام، محمد إبراهيم التيمي حافظ، علقمة من الأئمة، عمر بن الخطاب صحابي. طيب، يعني العدالة والضبط هذه خلاص لا نبحث فيها. السؤال: الشرط الأول، ما اتصل سنده، تحقق في هذا الحديث؟ من يعرف يرفع يده. كيف؟ اشرح لي أخوان الكرام. بس أنا أعتذر للإخوة الذين ربما عندهم خلفية، لأن نريد أن يستوعب الجميع. واضح بارك الله فيكم. بعض الإخوة يقول: إيش هذا؟ يعني هذا أمر واضح بين. وربما قال بعض الإخوة: أتستهزئ بنا؟ لا لا، ما أقصد هذا بارك الله فيكم، لكن نريد أن يعني نفهم ونستوعب. تفضل. إيش اسمك؟ فادي. ونعم ونعم، تفضل. وين صيغ السماع؟ ثم قال حدثنا، ثم قال حدثنا، ثم قال أخبرني، ثم قال سمع، ثم قال سمعت، ثم قال سمعت. يعني في كل طبقة من الطبقات الراوي يقول: أخبرني، حدثني، سمعت. واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل: طيب، يمكن يقول الراوي أخبرني ويكون كذابا، فيختل أي شرط هنا؟ العدالة. واضح بارك الله فيكم. إذا قال الراوي حدثني فلان وكان كذاب، يسقط مباشرة. لماذا؟ لأنه أصبح ممن يكذبون في الحديث. ماذا؟ لا، إذا قال حدثني، المدلس ما يقول حدثني، المدلس يقول عن. واضح بارك الله. أما إذا قال حدثني، هذا كذب الآن ولم يحدثه. إذن كيف عرفنا شرط الاتصال؟ لاحظونا في كل، طبعا أخوان الكرام، هذا الحديث الأول من صحيح البخاري، هذا هو الحديث الأول من صحيح البخاري. في كل طبقة يقول الراوي ويصرح فيها بالسماع من الطبقة العليا. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مثال آخر في صحيح البخاري: قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد، على غير ما حدثناه الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم، قال سمعت عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الحديث. طيب، أما العدالة والضبط فهي موجودة. طيب، الاتصال كيف عرفناه؟ كل راوي يقول حدثني أو حدثنا أو سمعته، فإذا تعلم بأن شرط الاتصال موجود في هذا الحديث، شرط الاتصال موجود في هذا الحديث. طيب، نريد أيضا مثال آخر في صحيح البخاري: قال حدثنا آدم، هذا آدم ابن أبي إياس، له كتاب جميل أنصحكم بقراءته، اسمه العلم والحلم، مطبوع من شيوخ البخاري. قال حدثنا ابن أبي ذئب، هذا إمام كبير، الإمام الشافعي يقول: ما ندمت على شيء مثل ندمي على فوات رجلين، الليث بن سعد وابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هذا قريب مالك محمد بن عبد الرحمن. عن نافع من هذا؟ مولى ابن عمر، أيضا حافظ ضابط. عن ابن عمر صحابي. قال وعن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، أيضا كلهم أئمة. إذن هنا تحقق الاتصال وتحقق أيضا العدالة والضبط. فإن قال قائل: طيب، كيف عرفنا أن ابن أبي ذئب يروي عن نافع؟ يعني هنا ابن أبي ذئب ماذا قال؟ ما قال حدثني نافع، قال عن نافع. معروف هذا الأمر، مستفيض هذا الأمر. وهناك طرق أخرى لمعرفة مثل هذا الأمر، أن الأئمة ينصون على ذلك. لو ابن أبي ذئب ما سمع من نافع، يقول الأئمة روى عنه ولم يسمع منه. واضح بارك الله فيكم. وهناك تفاصيل أخرى. طيب، نريد مثال أخير بارك الله فيكم. يعني ربما يقول قال، اصبر على الأسئلة لاحقا، ربما يقول قال هاي كلها في صحيح البخاري، طيب ما في إشكال في هذا، لكن نريد مثال آخر من خارج الصحيح. في سنن ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا إمام كبير، قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميم السختياني حافظ كبير، عن محمد ابن سيرين تابعي جلي، عن عبيدة السلماني تلميذ علي تابعي أيضا جلي، عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج الحديث. فإذا هذا الحديث حديث صحيح، لماذا؟ اجتمعت فيه الشروط الخمسة، اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وليس بشاذ ولا فيه علة. واضح إلى الآن بارك الله فيكم؟ إلى الآن الأمور واضحة؟ طيب نكمل بارك الله فيكم، الأسئلة نؤجلها لاحقا سلمكم الله. طيب نريد الآن أمثلة على العكس، انخراط شرط الاتصال في الحديث، نريد مثال على ذلك لأنه بالضد تتبين الأشياء. طيب في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون، متصل ولا منقطع؟ أجيبه، متصل ولا منقطع؟ متصل. قال حدثنا يزيد ابن هارون يقول عن حجاج، لكن يزيد ابن هارون معروف بأنه إمام كبير، عن حجاج قال عن مكحول قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ينص أهل العلم مكحول لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري، إذن اختل أي شرط؟ اتصل سنده. لاحظ بأن الرواة بارك الله فيكم قد يكونون حفاظ عدول ضابطين، لكن اختل شرط. ما هو هذا الشرط؟ شرط الاتصال. فأهل العلم يحكمون على هذا الحديث بأنه حديث ماذا؟ ضعيف، أو يحكمون على الإسناد بأنه إسناد ضعيف. طيب قد يقول قائل لماذا قلنا إسناده ضعيف؟ قلنا يغلب في جانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط والحظر والمنع، فلذلك عد هذا الحديث هذا الإسناد من الأسانيد الضعيفة لوجود الانقطاع، لوجود الانقطاع. طيب مثال آخر في سنن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل، الاتصال موجود ولا غير موجود؟ موجود. قال حدثنا أبان، الاتصال موجود أو فقد؟ موجود. قال حدثنا قتادة، الاتصال موجود أو غير موجود؟ موجود. قال حدثني أبو مجلس، يعني الآن بين قتادة وأبي مجلس الاتصال موجود، عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أبو مجلس لاحق ابن حميد لم يسمع من حذيفة. طيب سؤال، كيف أعرف أن الراوي هذا لم يسمع من فلان؟ بعدة طرق، منها أنك تراجع كتب الجرح والتعديل، منها كتب مخصوصة في هذا الأمر، كتب المراسيل ينص أهل العلم فيها فلان لم يسمع من الصحابي الفلان، وفلان لم يسمع من فلان، وفلان بينه وبين فلان فلان الفلاني. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا هنا اختل أي شرط؟ شرط الاتصال. فما حكم هذا الإسناد؟ هذا الإسناد إسناد ضعيف. قد يكون هناك أيضا سبب آخر لتضعيف الخبر، لكن بشكل أولي هذا الخبر إسناده ضعيف. طيب مثال آخر في سنن الترمذي قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا، يعني إخواني أنبه أيضا على نقطة، أيضا لابد ننتبه إلى ضبط أسماء الرواة. يعني الآن المؤلف ما اسمه؟ مؤلف كتابنا اللي نشرحه ابن حجر. طيب هذا لماذا قلنا عنه حجر؟ أهل العلم ضبطوه هكذا، واضح بارك الله فيكم، ضبطوه هكذا. وبالمناسبة كيف كانوا يضبطون؟ يضبطون الأسماء بالحروف، يعني يقولون بميم مضمومة بحاء مضمومة، ليس بوضع الضمة، لأن وضع الضمة قد يأتي الذي ينسخ ويخطئ. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطات عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكريت الحديث. الترمذي ماذا قال؟ قال هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. طيب لماذا إسناده غير متصل؟ قال سمعت محمدا. من محمد هذا؟ أجيبه، من محمد هذا؟ البخاري. إخوان الكرام انتبه، الترمذي إذا قال سألت محمدا سمعت محمدا، من يعني به؟ البخاري، لأنه من أبرز تلاميذة البخاري، يعني والبخاري له عدة تلاميذ منهم مسلم، لكن الترمذي من تلاميذه الكبار. قال عبد الجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. واضح بارك الله فيكم. طيب إخواني الكرام، هذا الإسناد فيه علة أخرى، أحد يعرفها؟ يعني دقيقة لا تجب. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وليس بشاذ ولا معلل. هذا الحديث سقط منه شرط الاتصال، فيه شرط آخر سقط في هذا الحديث، من يعرف؟ بس دقيقة اصبر علي حتى نستحث الإخوة، من يعرف؟ اسمك؟ أحمد. من أين؟ أكرم ونعم، تفضل. لا ليش غريب؟ لا 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 أسهل من هذا، الانقطاع سقط خلاص عرفنا الانقطاع، في شيء ثاني يعني إخواني الكرام دقيقة، بس من باب التقريب هذا الإسناد فيه مرض آخر. إيه؟ لا 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 كلامنا عن الإسناد يعني وليس بشاذ ولا معلل، تحتاج أن تنظر إلى طرق الحديث بالنظر بالنظر فقط. وين طلبة الحديث؟ أحسنت أحسنت أحسنت، الحجاج ابن أرطات، الحجاج ابن أرطات فيه ضعف. واضح بارك الله فيكم. إذن اختل أي شرط؟ الضبط. اختل أي شرط؟ الضبط. فلذلك انتبه يا طالب العلم. لذلك إخوان الكرام علم الحديث يحتاج إلى ذكاء، يكون طالب العلم ذكي ويمرن ذهنه على هذا. يعني طيب قد يقول قائل كيف الأئمة يعرفون مثل هذا؟ الجواب سهل إخواني الكرام، الأئمة هذه صنعتهم 40 سنة 50 سنة 60 سنة، ألا تريدهم أن يضبطوا مثل هذا الأمر؟ بلى والله الذي لا إله غيره، الأمر هذا يكون سهل جدا. يعني ربما عاش بعض الأئمة مع الرواة أكثر مما يعيش مع بعض أقاربه وأرحامه. واضح بارك الله فيكم. طيب مثال على شيء دنيوي، تدخل الصيدلية فيها كم دواء؟ 10,000 ربما بعض الصيدليات الكبار. تسأل الصيدلي أين الدواء الفلاني؟ ما يبحث وهو جالس يعطيك إياها، صحيح ولا لا؟ تقول له كيف عرفت؟ قال هذا صنعتي، هذا عملي وليس بعملك، انتهى الموضوع. يعني أحد الإخوة يعمل في تجارة المواشي، فقلت له كيف تعرف إن اللحم طيب؟ ذكر لي أحيانا بعض الأشياء، قال أعرفها بالنظر بالنظر بدون شيء، قال كذا أعرف مباشرة أن اللحم رديء. قلت يعني إخواني هذا من باب الطرفة، قلت له كيف تعرف بالنظر؟ قال إذا رأيت الشاة قد جاءت إليك وأسنانها بارزة كأنها مبتسمة أعرف أن هذا لحم رديء. قلت سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، ربما ظننت أنا أن هذا أطيب اللحم جاءت إلي مبتسمة. واضح بارك الله فيكم. فأهل الخبرة يدركون مثل هذه الأشياء، أهل الخبرة يدركون جيدا مثل هذه الأشياء. وأمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام خدموا أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام بأرواحهم، فلذلك يسر الله عز وجل عليهم مثل هذه الأمور. طيب أحبتي الكرام، هنا تنبيه في غاية الأهمية، لابد أن تضبطه، لابد، هذا الأمر ما فيه مزح. ما هو هذا التنبيه؟ لابد أن تكون دقيقا وتفرق بالسماع، بالسماع مجرد سماعك على طول تنتبه لهذا الأمر، بين قول الأئمة هذا حديث صحيح وهذا إسناد صحيح، بينهما فرق عظيم. لو قالوا لك هذا حديث صحيح، يعني كم شرط اجتمع فيه؟ 5. لو قالوا هذا إسناد صحيح، كم شرط اجتمع فيه؟ 3. وسقط كم شرط؟ شرطين، يعني اجتمع فيه الاتصال واجتمع فيه الضبط والعدالة، ولم يتكلموا عن السلامة من الشذوذ والعلة، لم يتكلموا عن السلامة من الشذوذ والعلة. فلذلك يا طالب العلم لا بد أن تضبط هذا الأمر ضبطا جيدا. طيب، شيء آخر، إذا قيل لك هذا خبر رواته ثقات، يعني كم شرط اجتمع فيه؟ شرطين، وسقط كم شرط؟ ثلاثة. يا طالب العلم هذا الشيء تميز بماذا؟ بالسمع. هذا خلاص شيء لابد أن يكون مستقر عندك. إذا قالوا حديث صحيح، يعني الأصل إخواني الكرام كلامنا عن الأصل، يعني كم شرط اجتمع فيه؟ خمسة شروط. إذا قالوا إسناده صحيح، ثلاثة شروط توقف. إذا قيل رواته ثقات، شرطين توقف أكثر. واضح بارك الله فيكم؟ مر معنا الآن بعض الأحاديث انخرم شرط الاتصال، الرواة ثقات، لكن الخبر بارك الله فيكم انخرم فيه شرط الاتصال. فلذلك يا طالب العلم لا بد أن تضبط هذا الأمر. ثم عندنا فائدة، بعض الأئمة قد يضعفون حديثا، ومقصودهم ليس تضعيف الحديث مطلقا، وإنما تضعيف الحديث من رواية فلان. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ربما مر عليك مثلا أن بعض أهل العلم يقول هذا الحديث حديث ضعيف. قد يقول قال كيف في البخاري ومسلم؟ هو حديث صحيح من حديث عمر لكنه ضعيف من حديث فلان، فيقيدون هذا الحديث ضعيف من حديث فلان. يعني هذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري وأنس وعلي وأبي هريرة، كل هذه الطرق ضعيفة، وإنما يثبت من حديث عمر بن الخطاب. هم ما يقولون عن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث ضعيف، لكن يقولون حديث ضعيف إذا جاء من حديث علي. واضح بارك الله فيكم؟ لأنهم يضعفون الحديث ليس باعتبار كل الحديث، وإنما باعتبار بعض الطرق. طيب، مثال آخر أو فائدة أخرى، قد يضعفون حديث الصحابي الواحد ويصححون حديث نفس الصحابي. يعني عندنا حديث مثلا يروى بإسناد، فتجد بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث ضعيف، ثم تجد هذا الحديث نفس المتن يقول نفس العالم عن هذا الحديث أنه صحيح. من لا خبرة عنده ماذا يقول؟ يقول هذا تناقض، وهذا ليس بتناقض. قال عنه ضعيف باعتبار إسناد، وقال عنه صحيح باعتبار إسناد آخر. لنأخذ على ذلك مثالا، بس دقيقة، جيد، المثال مكتوب عندي بارك الله فيكم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إلى ذلك، رواه ابن ماجه. إسناده ضعيف جدا، إسناده عند ابن ماجه ضعيف جدا، لكن الحديث في صحيح مسلم. كيف في صحيح مسلم؟ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فهو حديث صحيح من حديث جابر باعتبار طريق عند الإمام مسلم، وهو حديث ضعيف باعتبار طريق عند ابن ماجه من حديث جابر. واضح بارك الله فيكم يا الإخوة الكرام؟ هذه النقطة مفهومة؟ الأسئلة بعدين، أنا أسألك فهمت النقطة هذه أو لم تفهمها؟ ما فهمتها؟ طيب إخوان الكرام، أعيد مرة أخرى، الأحاديث تروى من خلال أسانيد. الأسانيد هذه قد تكون كثيرة، عندك الإسناد ألف وعندك الإسناد باء، نفس المتن، الإسناد ألف ضعيف الإسناد باء صحيح. فلذلك إذا جئنا ونظرنا للحديث من خلال الإسناد ألف ماذا سنقول عنه؟ إسناده ضعيف، حديث ضعيف. وإذا نظرنا إلى الإسناد باء سنقول ماذا؟ حديث إسناده صحيح، وهو حديث صحيح. فهذا المقصود، لأن بعض الناس قد يقول لك الشيخ الألباني تناقض. تقول له كيف تناقض؟ حديث يصححه عن نفس الصحابي وحديث يضعفه عن نفس الصحابي، فتسأل سؤال: هل روي الحديث بإسناد واحد ولا بإسنادين؟ إذا روي بإسنادين الشيخ الألباني لم يتناقض. طيب إذا روي بإسناد واحد، طيب العالم اجتهاده يتغير، فكان ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك إخوان الكرام في علم الحديث، إذا رأيت الأئمة الكبار يقولون شيئا وأنت مبتدئ في علم الحديث، فالأصل أن تخطئ نفسك. واضح بارك الله فيكم. هذا الأصل، وهذه قاعدة لا تنخرم من ناحية الأصل. خطئ نفسك وابحث بحثا جيدا، فإن الأئمة إخوان الكرام يعني ليسوا صبيان صغار، لا، هؤلاء أئمة، وأيضا جمعوا بين الديانة والحفظ والفهم والاطلاع والذكاء، وفوق كل هذا طبعا وفقهم الله لخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يقول لك: كيف الإمام أحمد قال عن حديث صحيح وقال عن نفس الحديث ضعيف؟ ابحث في طرق الحديث، انظر فيها، وبهذا تتضح لك معاني أقوال الأئمة. طيب، قال الحافظ بن حجر بعد ذلك: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وليس بشاذ ولا معل. طيب، عندنا حديث رواه العدل، اتصل سنده برواية العدل كامل الضبط عن مثله وليس بشاذ ولا معل، الأول صحيح والثاني أصح. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني الحديث الصحيح ليس على رتبة واحدة، الحديث الصحيح يتفاوت، هناك حديث صحيح وهناك حديث أعلى منه في الصحة، وهناك حديث رواته من الأئمة الكبار. فانتبه أيضا إلى هذا الملحظ، هذا يفيدك في أي ملحظ؟ في جانب إعلال الروايات. هناك يعني أمور أخرى تترتب على هذا ترجعون لها في الكتب المطولة. طيب، نريد أمثلة بارك الله فيكم على تفاوت الحديث الصحيح. شوف الإمام أحمد في المسند ماذا يقول: حدثنا من؟ محمد ابن إدريس الشافعي. هذا الشافعي نقول عنه عدل ضابط؟ نتوقف يعني نقول عدل ضابط ونتوقف؟ لا، ماذا نقول عنه؟ إمام الدنيا. واضح بارك الله فيك. والإمام أحمد إمام الدنيا. قال: أخبرني مالك. نقول عدل ضابط؟ لا، الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام من أئمة العلم. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، لكن هل هو على الدرجة الدنيا من الصحيح أو العليا في الذروة؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه سلمك الله، الأحاديث الصحيحة تتفاوت أيضا في الصحة، الأحاديث الصحيحة تتفاوت أيضا في الصحة. طيب، مثال آخر في صحيح البخاري: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة، شعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش سليمان بن مهران، صحيح وصف بالتدريس لكنه كان حافظا ضابطا، كان حافظا ضابطا، عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. يقول أهل العلم: من أصح الأسانيد إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني هذا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. واضح بارك الله فيكم. هل إذن هو صحيح؟ نعم صحيح، لكن هل في الدرجة الدنيا أو العليا؟ في الدرجة العليا، في الدرجة العليا من الأحاديث الصحيحة. هنا فائدة بارك الله فيكم: في كتب السنة في طبقة الصحابة إذا قيل عبد الله مهملا الأصل فيه أنه ابن مسعود، إذا قيل عبد الله مهملا الأصل فيه أنه ابن مسعود، وقد يكون غيره، لكن هذا من ناحية الأصل، والله تعالى أعلم. طيب، دقيقة أخوان الكرام، جيد، نكمل. في مسند الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم حرام على بساط. طيب هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لكن هل هذا الحديث مثل مالك عن نافع عن ابن عمر؟ لا، أقل درجة. لماذا؟ حماد ابن سلمة عنده أوهام يسيرة جدا، ليس مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، لذلك البخاري ما روى له في الصحيح. هو حديث صحيح، لكن هل هو في الدرجة العليا؟ لا، ليس في الدرجة العليا، وأيضا ليس في الدرجة الدنيا. واضح بارك الله فيكم؟ هو حديث صحيح ليس في الدرجة الدنيا من الصحيح، لا، وإنما يعني إخواني الكرام من باب التقريب، هذا الحديث الإسناد يعني من باب التقريب فقط. العلامة كم؟ لا 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 لا، 100 من 100 قطعت، 100 من 100. هل 105 أو 110؟ 105، هو 100 من 100 قطعا. واضح بارك الله فيكم، لكنه ليس 110 من 100، 105. واضح بارك الله فيكم، هذا من باب التقريب. طيب عندنا مثال آخر في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد الحديث. هذا الحديث تعطيه الإسناد يعني 100 من 100. هل هو 105؟ لا. هل هو 110؟ لا. هو حديث صحيح، لكن هل هو في الدرجة العليا؟ لا، ليس في الدرجة العليا، إنما هو صحيح في الدرجات الدنيا من الحديث الصحيح. واضح بارك الله فيكم. لذلك أعيد مرة أخرى، أئمة الحديث ضبطوا مثل هذه الأمور ضبطا عظيما، حتى الصحيح عندهم يتفاوت، حتى الصحيح عندهم يتفاوت. نرجع إلى كتابنا. قال حافظ بن حجر: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني البخاري اشترط الصحة في صحيحه، مسلم اشترط الصحة في صحيحه، لكن من شرطه أقوى؟ البخاري. يعني أحبتي الكرام، حتى نفرق بين صحيح البخاري ومسلم، البخاري اشترط الصحة في الأخبار التي يرويها في صحيحه، مسلم اشترط الصحة في الصحيح دون المقدمة. إذن من شرطه أقوى؟ البخاري. طيب أذكر بعض الفروق الدقيقة أحبتي الكرام، لو فاتتك بعض هذه الفروق ما استوعبتها لا يضرك هذا الأمر إن شاء الله تعالى. الحديث الصحيح تعريفه: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طبعا البخاري اشترط اتصال السند، مسلم اشترط اتصال السند، لكن البخاري اشترط شرطا في اتصال السند، قال: لا بد أن يكون الراوي معاصرا لمن يروي عنه، ويثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة. واضح بارك الله فيكم. الإمام مسلم يقول: يشترط عنده أن يكون الراوي قد أدرك شيخه، وإمكانية اللقاء ممكنة، وإمكانية السماع ممكنة. أي الشرطين أدق؟ شرط البخاري. طيب يمكن أن تدرك عالما ولا تسمع منه؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. طيب من سمع منكم من الشيخ الألباني ورآه؟ رأيت الشيخ الألباني؟ جلست معه؟ جيد، أحسنت. يعني هذا الآن خالفنا، هذا خالفنا، يعني الآن هذا كما يقال على شرط البخاري. كلنا أو أغلبنا وخاصة أن كثير من الحضور، يعني الشيخ أنت عمرك فوق 20 صحيح؟ صحيح ولا؟ عمرك فوق 20؟ أكيد. طيب أغلب الحضور الآن أعمارهم فوق 20 من أمثالي يعني هنا، الله المستعان. أغلبنا أدرك الشيخ الألباني، هل سمعنا منه؟ لم نسمع منه. واضح بارك الله فيكم. لاحظت الفرق بين شرط البخاري ومسلم؟ طبعا هذا لا يعني أن الإمام مسلم يتساهل في هذا، لكن يقول يكفي هذا الأمر. لو كان لم يروي عنه سينص الأئمة على ذلك. فلذلك شرط البخاري أقوى جدا في هذا الباب من شرط الإمام مسلم، لأن الرجل قد يدرك أحد ولكن لا يروي عنه. أعرف أحد المشايخ قبل هذا، شيخ الإسلام تيمية، أدرك النووي لكن ما روى عنه. طيب هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. رجل يكون في مدينة ولا يروي عن بعض أهل العلم الموجودين فيها، هذا ممكن هذا الأمر. فلذلك اختلف شرط البخاري عن مسلم، شرط البخاري أقوى. طيب فائدة أخرى، يعني لماذا أهل العلم يقدمون صحيح البخاري على مسلم؟ الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل، والرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر. أيضا غالب الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري من طبقة شيوخ البخاري، يعني البخاري خبر أحاديثه، سبرها، يعرفها جيدا، فلذلك كان شرطه أقوى. أيضا فائدة أخرى، عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم. الآن يأتيك واحد جاهل يقول ها يعني صحيح مسلم فيه أحاديث ضعيفة. لا، قلت هذا الكلام لجهلك، وإنما شرط مسلم شرط الصحيح، لكن شرط البخاري أقوى. واضح بارك الله فيكم؟ مثلا لو أن رجلا قال عندنا اختبار لإمامة الصلاة، الأول قال أنا سأقبل من ينجح في الاختبار إذا كانت درجته 99، فهل معنى هذا أن الإمام ضعيف؟ أجيبه. أو حافظ متقن؟ أجيب. أخوان الكرام، الذي ينجح في اختبار القرآن بدرجة 99 من 100 حافظ متقن ولا ضعيف؟ لا، متقن ولا في غاية الإتقان؟ في غاية الإتقان أخوان الكرام، هذا في أمر في غاية الإتقان. رجل آخر قال لا، أنا لن أقبل في اختبار الإمامة إلا من ينجح بدرجة 100 من 100. شرط الثاني أعسر، لكن هل معنى هذا أن شرط الأول أنه يقبل ضعيف الحفظ؟ لا. واضح بارك الله فيكم؟ فاضبطوا هذا الأمر وانتبهوا له. طيب كم بقي على الأذان؟ كم؟ ربع ساعة. طيب نكمل، أسألكم نكمل بارك الله فيكم. طيب قال الحافظ بن حجر فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. طبعا هنا فائدة أخوان الكرام، أنبه أيضا، تذكرت مسألة، إذا صح الحديث يعمل به، لا يأتي رجل فيقول من ناحية الأصل هذا الحديث صحيح عند ابن ماجه لكن الحديث الأول صحيح عند البخاري، وما عند البخاري يقدم على ما عند ابن ماجه، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب أين الخلل؟ أين وقع له الخلل؟ أعيد السؤال، رجل عنده حديثين، الحديث الأول صحيح، ليس إسناده صحيح، لا، حديث صحيح رواه ابن ماجه، والحديث الثاني حديث صحيح رواه البخاري، أيهما أقوى في الثبوت؟ في الثبوت البخاري. فقال لك إذن الحديث الذي في البخاري سأعمل به، والحديث الذي في ابن ماجه لن أعمل به لأنه خالف الحديث الموجود في صحيح البخاري، هل هذا الكلام صحيح؟ أجيب. سلطان صحيح؟ في موضوع واحد، لو في موضوعين مختلفين نعم لا، يعني كلامه صحيح. لحظة شوية، لا حازم، رامز أنا ترى أخاف الإخوة يتكلمون عن الضبط عندي، أنا أنسى كثيرا الأسماء، عذرا منكم بارك الله فيكم. طيب الأخ رامز، أولا هل كلامه صحيح؟ خطأ. طيب أين دخل عليه الخلل؟ ماذا؟ طيب يعني هو طبق قاعدة خطأ، أين القاعدة التي أخطأ فيها؟ طيب أنا سأذكر القاعدة بطريقة أخرى. إخوان الكرام، لو افترضنا أن هناك تعارض بين حديثين، هل أولا تبدأ بالترجيح أو أولا تبدأ بالجمع؟ بالجمع. فهذا أخطأ من أي جانب؟ قدم الترجيح على الجمع. فانتبه يا طالب العلم. إخوان الكرام، أحيانا بعض المبتدعة أو بعض من عنده انحرافات أو غيره تقول له هذا حديث صحيح، قال أدري، لكن خالفه حديث آخر في صحيح البخاري، إذا نترك العمل بهذا الحديث. قل له خطأ، هذا فعلك جمع، فعلك ترجيح، والجمع مقدم على الترجيح. واضح بارك الله فيكم. فأيضا هذا الأمر لابد أن تضبطه ولا بد أن تستوعبه. قال هنا: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. يعني الآن الحافظ بن حجر يتكلم عن قسم من أقسام الحديث المقبول، من أقسام الحديث المقبول، فيقول هذا القسم مثل الحديث الصحيح، اجتمعت فيه خمسة شروط: من ناحية اتصال الإسناد، وعدالة الرواة عدول، والرواة عندهم ضبط، وليس فيه شذوذ ولا علة. طيب نقول له هذا هو الحديث الصحيح، قال لا، هناك فرق في جانب واحد. ما هو؟ جانب الضبط. الحديث الصحيح من باب التقريب الراوي يكون ضابط وحافظ بدرجة 90%، الحديث الحسن يكون حافظا بدرجة 80%. واضح بارك الله فيكم. فإذا الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه وليس بشاذ ولا معلول. واضح بارك الله فيكم. الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه وليس بشاذ ولا معلول. واضح بارك الله فيكم. الأمور طيبة. أين عبد الله من روسيا؟ جيد، واضح شيخ عبد الله، جيد. أنا أعيد وإن أشكل عليكم شيء نوكل أبو سلمان تشرح لهم بالروسي بعد ذلك. طيب أين صاحبك؟ ما جاء؟ ربما تزوج هناك، أكيد تلفي عنه التهمة، لأنه تأخر زوجته معه. إذن خلاص سلم عليه جدا. طيب الحديث الحسن اجتمعت فيه خمسة شروط: اتصل إسناده، رواته عدول، عندهم ضبط، وليس بشاذ ولا معلول، ولكن الضبط عندهم ليس على الدرجة العليا وإنما يقل عن الدرجة العليا. يعني إخوان الكرام، من باب التقريب، رجل نجح في اختبار القرآن بدرجة 99%، هذا متقن ولا غير متقن؟ متقن. رجل آخر نجح بدرجة 89، هذا متقن؟ نعم، لكنه أقل إتقان من الأول. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر معروف وموجود حتى في حياتنا اليومية. طيب لنأخذ أمثلة على الحديث الحسن. روى ابن ماجه في السنن قال: حدثنا الحسن ابن عرفة قال: حدثني عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث إسناده حسن. لماذا؟ الحسن ابن عرفة عدل ضابط، لكن حفظه ليس في الذروة. محمد ابن عمرو عدل ضابط، حفظه ليس في الذروة. طيب كيف عرفنا؟ أهل العلم ما يقولون عن الراوي الذي نقص حفظه ثقة، وإنما يقولون عنه ماذا؟ صدوق. فلذلك هنا الحسن بن عرفة قيل عنه صدوق، ومحمد بن عمرو قيل عنه صدوق. إذن هل هذا الحديث يكون صحيح؟ الإسناد صحيح؟ لا، الإسناد يكون ماذا؟ حسن. فانتبه يا طالب العلم، يعني أحبتي الكرام، إذا مر عليك إسناد قيل عنه حسن، هل رواته ثقات؟ لا، إسناد قيل عنه إسناد حسن، رواته ثقات، لا فيهم واحد صدوق أو أكثر أو اثنين أو كلهم، واضح بارك الله فيكم، لابد أن ينزل واحد منهم عن درجة الثقة. طيب مثال آخر. طبعا أخوان الكرام أنا أتكلم على شكل قواعد، وأهل العلم في التطبيق لهم طرق أخرى ومسالك ومشارب متنوعة، ولكن هذا كله من باب يعني ذكر القواعد فقط. روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا هشي قال أنبأنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي الحديث. هذا الحديث إسناده حسن. لماذا؟ داود بن عمرو الأودي الدمشقي صدوق، لاحظ ليس ثقة وإنما صدوق، يعني هل إسناد ضعيف؟ لا، هذا الراوي ليس بضعيف وإنما صدوق. إذن ينزل عن الحديث عن كونه ماذا؟ صحيح الإسناد إلى حسن الإسناد. طيب مثال آخر حتى نفهم فهما جيدا. في سنن أبي داود قال حدثنا القعنبي، هذا من تلاميذ الإمام مالك، قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي لا بأس به، لاحظ أيضا ما قيل عنه صدوق، قيل عنه لا بأس به لكنه ليس ضعيف، فالإسناد ماذا يكون؟ إسناد حسن، الإسناد يكون ماذا؟ حسن. طيب أيضا مثال آخر. في سنن أبي داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عباد ابن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر ابن جزء، ليس أحمد وإنما أحمر ابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث إسناده حسن. لماذا؟ عباد ابن راشد حكم عليه جمع من أهل العلم أنه صدوق، أنه صدوق. طيب أعطي قاعدة، إذا مر عليك حديث في إسناده عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد إلى عمر صحيح، قل مباشرة هذا الحديث حديث حسن. واضح بارك الله فيكم؟ إذا قيل لك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الإسناد إلى عمر صحيح، بعد ذلك ماذا تقول عن هذا الحديث؟ إسناده حسن مباشرة، إسناده حسن مباشرة. أيضا إذا مر عليك حديث فيه بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، تقول مباشرة إسناده ماذا؟ إسناده حسن، ما يمكن يكون إسناده صحيح الإسناد، واضح بارك الله فيكم، وإنما يكون إسناده حسن. طيب عندنا فائدة، الحديث الصحيح يعني أخواني الكرام الآن لو قلنا الحديث وجعلنا القسم الأول الصحيح والقسم الثاني الحسن، تكلمنا عنهما. الصحيح قسمه قسمين وفرع منه تفريعين. التفريع الأول صحيح لذاته، والقسم الثاني صحيح لغيره. الصحيح لذاته الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طرق كثيرة. يعني إخواني الكرام لو أن رجلا حفظه 85% قال لك يا فلان وقع كذا، هذا الخبر من باب التقريب حسن. طيب جاءك أربعة كلهم حفظه 85 85 85 85 وأخبروك عن وقوع خبر، هل هذا يكون حسن؟ لا، يكون ماذا؟ صحيح لغيره. واضح بارك الله فيكم إخواني الكرام؟ واضح الشيخ الكريم، أنا أريد أن أسأل الشباب خصوصا. الشيخ أنت شيخ الشباب، فهمت اسمك إبراهيم، واضح؟ طيب أنا أعيد إخواني الكرام حتى نستوعب ونفهم. إخواني الكرام الحديث الحسن يرويه راو خف ضبطه، طيب نفس الخبر إذا رواه أربعة رواة خف ضبطهم، هذا يعطيه قوة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو افترضنا أن رجل ضعيف البنية قلنا له احمل كيسا وزنه 50 كيلوغرام، ربما حمله لكن بمشقة عظيمة. طيب لو جاء معه من يساعده سيسهل الأمر، جاء معه 4 يساعدونه الأمر سهل جدا. من هذا الباب التقريب، فالحديث الحسن إذا تعد الحسن لذاته إذا تعددت طرقه أصبح صحيحا لغيره. طيب نريد مثال تطبيقي على ذلك، ركزوا معي جيدا أحبتي الكرام. في سنن ابن ماجه قال حدثنا الحسن ابن عرفة، مر معنا الإسناد قبل قليل، قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث. هذا الحديث إسناده ماذا؟ إسناده حسن. في مسند أبي يعلى قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد ابن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة، أيضا هذا إسناده ماذا؟ إسناده حسن. الحسن الأول مع الحسن الثاني يكون ماذا؟ صحيح لغيره. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف الأئمة يعرفون هذا؟ هذه صنعتهم، هذا عملهم، هذا جزء من خدمتهم لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة أخرى، الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته مر معنا تعريفه، الذي يرويه الراوي الذي خف ضبطه مع الشروط الأخرى. طيب كم بقي على الأذان الآن؟ 4 دقائق 3. طيب الحديث الحسن لذاته يرويه راو خف ضبطه بالإضافة للشروط الأخرى. طيب عندنا حديث يسمى حسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ الحديث الذي يرويه راو ضعيف ولكن جاء من طرق كثيرة فينتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح بارك الله فيكم. يعني عندنا خبر الراوي فيه ضعف ولكن جاء معه 4 فيهم أيضا ضعف يشهدون له فيتقوى إلى الحسن لغيره. مثال ذلك بارك الله فيكم إخوان الكرام، من يضع هاتفه هنا يغلق موضوع الأذان بارك الله فيكم. طيب في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. أبو هلال محمد ابن سليم الراسبي ضعيف. طيب الإسناد هذا ما درجته؟ إسناد ضعيف. في صحيح ابن حبان قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة لا إيمان لمن لا أمانة له. مؤمل ضعيف، ولكن الضعيف الأول مع الضعيف الثاني تقوى به يجبره فيصبح هذا الخبر ماذا؟ حسن لغيره. لكن إخواني الكرام انتبهوا، بشرط أن يكون الضعف يسيرا، أما إذا كان الضعف شديدا فلا ينجبر. يعني إخواني الكرام لو افترضنا أن عندنا حديث يرويه رجل كذاب وحديث نفس الحديث يرويه كذاب آخر وعندنا 10 كذابين يروون هذا الحديث، هل يتقوى هذا الحديث؟ لا، ما أقول لا يتقوى، يزداد ضعفا. لماذا يزداد ضعفا؟ خبر لا يرويه إلا أهل الكذب إيش يقول؟ ضعيف جدا. تزداد يقين أنه ماذا؟ شديد الضعف، تزداد يقينا أنه شديد الضعف. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.